أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا درسنا الرابع والسبعون إن شاء الله تعالى من شرح كلمة التوحيد مع النصف الثاني منها، وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. شرعنا في الكلام عن محمد النبي صلى الله عليه وسلم الرسول صلى الله عليه وسلم، وأعني بذلك أننا تحدثنا عن محمد النبي بداية البعثة، حيث أنزل عليه صلى الله عليه وآله وسلم أول ما نزل: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فبها نبئ صلى الله عليه وسلم، وفتر الوحي أي انقطع فترة هدأت فيها نفس النبي عليه الصلاة والسلام من روعته الناموس الأول الذي فوجئ به في غار حراء، بل وانتظر الوحي ثانية وتطلع إليه. ولماذا انقطع؟ فأنزل عليه صلى الله عليه وسلم: يا أيها المدثر صلى الله عليه وسلم، قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، ولا تمنن تستكثر، ولربك فاصبر. وبها أرسل صلى الله عليه وسلم، يعني كانت رسالته. واستوعب صلى الله عليه وسلم ما أوحي إليه وتدبره، وحين قيل له قم فأنذر قال: مضى عهد النوم يا خديجة. وبدأ صلى الله عليه وسلم في دعوته، فبدأ بأقرب الناس إليه وأحبهم لديه، فكانت زوجه خديجة رضي الله عنها أول من آمن به من النساء، وزيد بن حارثة أول من آمن به من الموالي، وعلي بن أبي طالب أول من آمن به من الصبيان، وأبو بكر الصديق رضي الله عنه أول من آمن به من الرجال، وقام أبو بكر بدوره فأتى بأصدقائه فجاء بستة لأول دفعة من العشر من العشرة المبشرين بالجنة. نعم، وبدأت تتنقل الدعوة بصورة سرية حتى لا يفاجأ بها أهل مكة، ويكون رد الفعل الذي لا تكافئه حالة المسلمين، وهكذا يدعو صلى الله عليه وسلم في سرية تامة، ويربي من أسلم معه على الرسالة الجديدة وعلى العقيدة على التوحيد الخالص، ويربيهم ويزكيهم ويهذبهم وينقيهم. وكان من ذلك الصلاة، قيام الليل، حين أنزل عليه يا أيها المزمل صلى الله عليه وسلم قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. الآيات. وهكذا مرت ثلاثة أعوام والدعوة لم تزل مقصورة على الأفراد، ولم يجهر بها النبي صلى الله عليه وسلم في المجامع والنوادي. إلا أنها عرفت لدى قريش، وفشى ذكر الإسلام بمكة وتحدث به الناس، وقد تنكر له بعضهم أحيانا، واعتدوا على بعض المؤمنين، إلا أنهم لم يهتموا به كثيرا، حيث لم يتعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم لدينهم، ولم يتكلم في آلهتهم، حتى أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الصدد قول الله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين. فكانت المرحلة الأولى من الجهر بالدعوة على مستوى الأقربين من قومه، على مستوى بني هاشم، وذلك حين دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم المرة تلو المرة، وصعد صلى الله عليه وسلم جبل الصفا ونادى في عشيرته وأخبرهم بما أخبرهم به بما تحدثنا عنه في اللقاء السابق، وذلك بأنه قال لهم أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا وراء هذا الوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي؟ قالوا وما لنا لا نصدقك وما جربنا عليك كذبا قط. صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم 40 سنة لم يؤثر عنه صلى الله عليه وسلم كذبة ولا كذيبة. وما لنا لا نصدقك وما جربنا عليك كذبا قط. من الذي يشهد؟ خصومه، هم قومه نعم، لكنهم خصومه. والفضل ما شهدت به الأعداء. وما لنا لا نصدقك وما جربنا عليك كذبا قط. قال فإني رسول الله إليكم خاصة وإلى الناس كافة. أيها الناس، كلمة قولوها تدين لكم بها العرب وتذل لكم بها العجم. قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. ثم قال لهم: أيها الناس، إن الرائد لا يكذب أهله، ولو كذبت الناس ما كذبتكم، والله لتموتن كما تنامون، ولتبعثن كما تستيقظون، ولتجزون بالإحسان إحسانا وبالإساءة إساءة، وإنها للجنة أبدا أو النار أبدا. ورأينا إعراضا وصدودا من قومه في صمت، سوى أبي لهب أصلاه الله نارا ذات لهب، حين قال له: تبا لك، ألهذا جمعتنا سائر اليوم؟ ولم يرد عليه صلى الله عليه وسلم حتى أنزل فيه: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. ولم يكتف القرآن بما أنزل من دعوة الأقربين في الآية: وأنذر عشيرتك الأقربين، حتى جاء أمر بالجهر بالدعوة إلى الإسلام في مجامع المشركين ونواديهم، لتتحول الدعوة من محيط العشيرة الأقربين إلى أهل مكة أجمعين، فأنزل قول رب العالمين: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. كانت هذه الصيحة العالية هي غاية البلاغ، فقد أوضح الرسول صلى الله عليه وسلم لأقرب الناس إليه أن التصديق بهذه الرسالة هو الصلة التي تكون بينه وبينهم، وأن عصبة القرابة قائمة مع وجود الإيمان، فإذا لم يوجد الإيمان ذابت عصبة القرابة. ولم يزل هذا الصوت يرتج دويه في أرجاء مكة حتى نزل قول الله تعالى: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يجهر بالدعوة إلى الإسلام في مجامع المشركين ونواديهم، يتلو عليهم كتاب الله ويقول لهم ما قالته رسل الله لأقوامهم: يا قوم اعبدوا الله ما لكم
من إله غيره يا قوم اعبدوا الله يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره.
وبدأ يعبد الله تعالى أمام أعينهم، فكان صلى الله عليه وسلم يصلي بفناء الكعبة نهارا جهارا وعلى رؤوس الأشهاد. ومن ثم في بداية الأمر لقيت دعوته مزيدا من القبول، ودخل الناس في دين الله واحدا بعد واحد، وحصل بينهم وبين من لم يسلم من أهل بيتهم تباغض وتباعد وعناد، واشمأزت قريش من كل ذلك وساءهم ما كانوا يبصرون. فقررت قريش التصدي لهذه الدعوة، قررت مجابهة الدعوة والوقوف ضدها. فبعد الجهر بالدعوة جاء عصر الاضطهاد، عصر الاضطهاد للدعوة، والذي أخذ صورا متنوعة وأشكالا متعددة نوجز القول عنها في عناوين. أولا جاء الاضطهاد في صورة نظرية من حيث مناقشة وإلقاء الشبه وإلقاء التهم والسخرية والتحقير والاستهزاء والتكذيب وما إلى ذلك كأمور نظرية دون أن يكون فيها الجوانب العملية. ثم الصورة الثانية للاضطهاد عبارة عن جوانب عملية باضطهاد أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام الذين أسلموا وتعذيبهم بصورة كانت تفوق أحيانا التحمل البشري وتنبئ عن مدى وحشية القوم وتصديهم لهذه الدعوة، والتي انتقلت من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى النبي نفسه صلوات ربي وسلامه عليه، على الرغم من الدور الذي كان يقوم به أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم من دفاع عن ابن أخيه وإجارة له وحماية له وتصريح بأن ينطلق في دعوته لا يمسه أذى طالما هو على قيد الحياة، ومع ذلك فقد ساومت قريش أبا طالب وعرضت عليه أمورا المرة تلو المرة كأنهم يعذرون إليه لتمتد يد الأذى والاضطهاد والتعذيب للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا ولم تكتف قريش بهذا الإيذاء النظري والإيذاء العملي من الصحابة ممتدا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، حتى جاءت المقاطعة العامة لبني هاشم للمسلمين، وكان الحصار لمدة 3 سنوات في شعب أبي طالب. نعم، أخذ الاضطهاد صورا متنوعة وترقى تدريجيا، وادلهم الخطب واشتد الكرب، ولم يكن هناك بين غياهب تلك الظلمات وهذا الظلم الذي فشى وطغى سوى بصيص من أمل وشعاع من نور، حين أسلم حمزة ابن عبد المطلب، وهو من هو في قريش، وتبعه عمر بن الخطاب رضي الله عنهم أجمعين. حول هذا المعنى ندندن إن شاء الله في محاضرتي اليوم عن صور الاضطهاد والتعذيب والنكال بعد الأمر بالجهر بالدعوة. كان الكلام عن الجهر بالدعوة فيما سبق، ثم هذا بعد قول الله فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، كانت صور الاضطهاد هذه. أبدأها بالاضطهاد النظري قبل العملي، حيث عرض القرآن الكريم لصور من هذا الاضطهاد، ومن الأساليب التي فكرت فيها قريش لتقضي على الدعوة في مهدها. ويمكن أن نلخص هذه الأساليب النظرية في أسلوب السخرية والتحقير والاستهزاء والتكذيب، وقد قصدوا بذلك تخذيل المسلمين وتوهين قواهم المعنوية فيما يعرف في العصر الحديث بالحرب النفسية. فرموا النبي صلى الله عليه وسلم بتهم هازلة وشتائم سفيهة، فكانوا ينادونه بالمجنون، أعقل فتيان قريش فيهم صار الآن بعد الدعوة إلى الله والمنادات بتوحيد الله يلقب بالمجنون. حكى القرآن هذا وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. ولم يكتفوا بهذا، بل كانوا يصمونه بالسحر والكذب. الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم طيلة 40 سنة قبل النبوة الآن يوصف بالسحر والكذب. وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر
كذاب.
ولم يكتفوا بهذا، بل كانوا يشيعونه ويستقبلونه بنظرات ملتهمة ناقمة وعواطف منفعلة هائجة. قال تعالى مصورا هذا المشهد: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. صلى الله عليه وسلم. وكان إذا جلس مع أصحابه وفيهم المستضعفون استهزأوا بهم وقالوا عن هؤلاء الصحابة أو هؤلاء المستضعفين جلساء النبي عليه الصلاة والسلام: أهؤلاء من الله عليهم من بيننا؟ فيرد الله عز وجل عليهم بقوله: أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ وكانوا كما قص الله عز وجل علينا كيف كانوا يكثرون من السخرية والاستهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فيما حكاه القرآن. فقال ربنا الرحمن: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. لقد أكثروا من السخرية والاستهزاء وزادوا من الطعن والتضحيك شيئا فشيئا، حتى أثر ذلك في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى له: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. فثبته الله عز وجل وأمره أن يفعل ما يذهب به هذا الضيق، قائلا له بعدها: فسبح بحمد ربك وكن من الشاكرين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ولقد نعلم أن إنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وأنت من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم فتأسى بهذا الرسول، ستجد في حياتك ما يضيق به صدرك، ستجد في حياتك ما يضيق به صدرك، فاتخذ علاجا ربانيا ودواء قرآنيا وشفاء إيمانيا لهذا الذي يفعل بك. إن كنت في سجن أو كنت في نفي أو اضطهاد وتعذيب أو منع من الدعوة أو صد عن العبادة، فتعالى لهذا العلاج الرباني ذكر الله تعالى الذي تكون به المعية، كما في الحديث القدسي: وأنا مع عبدي إذا ذكرني. فسبح بحمد ربك، إنه التسبيح، إنه الذكر، إنه الاستغفار. ومع هذا فالسجود كذلك، فأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين، واسجد واقترب، واعبد ربك عبادة مطلقة شاملة كاملة خالصة، حتى يأتيك اليقين أي الموت. واليقين هنا ليس درجة إيمانية كما يزعم بعض مشايخ الصوفية، إذا وصل شيخ الطريقة إلى اليقين ترك العبادة ولجأ إلى سبل الشياطين، أعوذ بالله من الشياطين. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وقد أخبره من قبل أنه سيكفيه هؤلاء المستهزئين، حيث قال له: إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. وأخبره ربنا جل وعلا أن فعلهم هذا سوف ينقلب وبالا عليهم، فقال عز من قائل: ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. كما قال أيضا: وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. لكن حين يكون القلب مغلفا، حين تصبح القلوب غلفا لا تجدي معها الدعوة ولا تنفع معها الموعظة، بل تسلك السبيل المضاد وتزداد في العناد، فإذا بقريش يثيرون الشبهات ويكثفون الدعايات، إنها دعايات كاذبة وشبهات مغرضة، وقد أكثروا من ذلك وتفننوا فيه، بحيث لا يبقى لعامة الناس مجال للتدبر في دعوة الإسلام أو التفكير فيها. فكانوا يقولون عن القرآن: أضغاث أحلام. أضغاث أحلام يراها محمد بالليل ويتلوها بالنهار. لا، ليس هذا فقط، بل افتراه من عند نفسه، لا، ربما من عند غيره، فيقولون: إنما يعلمه بشر. ليس هذا فحسب، بل إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون، فقد جاءوا ظلما وزورا. أعانه عليه قوم آخرون، أي اشترك هو وزملاؤه في اختلاقه، فراحوا يزعمون زعما آخر. وقالوا: أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. وأحيانا قالوا إن له جنا أو شيطانا يتنزل عليه، كما ينزل الجن والشياطين على الكهان. فقال تعالى ردا عليهم:
هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم
أي إنها تنزل على الكذاب الفاجر المتلطخ بالذنوب وما جربتم عليه كذبا بشهادتكم وما وجدتم فيه فسقا بمعرفتكم فكيف تجعلون القرآن من تنزيل الشياطين أو من تنزيل الشيطان وأحيانا قالوا عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه مصاب بنوع من الجنون فهو يتخيل المعاني ثم يصوغها في كلمات بديعة رائعة كما يصوغ الشعراء فهو شاعر وكلامه شعر فقال تعالى ردا عليهم
والشعراء يتبعهم الغاوون والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون
فهذه ثلاث خصائص يتصف بها الشعراء ليست واحدة منها في النبي صلى الله عليه وسلم فالذين اتبعوه هداة مهتدون متقون صالحون في دينهم وخلقهم وأعمالهم وتصرفاتهم وليست عليهم مسحة من الغواية في أي شأن من شؤونهم ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم لا يهيم في كل واد كما يهيم الشعراء هذا هجاء وذاك رثاء ومدح وغزل وما إلى ذلك لا إنما يدعو إلى رب واحد وإلى دين واحد وإلى صراط واحد إن محمدا صلى الله عليه وسلم ليس كالشعراء إنه لا يقول إلا ما يفعل ولا يفعل إلا ما يقول فأين هو من الشعر والشعراء وأين الشعر والشعراء منه هكذا كان يرد عليهم بجواب مقنع حول كل شبهة كانوا يثيرونها ضد النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن والإسلام ولم يكتف القرآن بمثل هذا بل إن القرآن الكريم ليذكر أقوالهم ويرد عليهم يرد عليهم ويسجل عليهم هذه الاتهامات وكيف يتناقضون في ذكرها فالله سبحانه وتعالى يقول في صدر سورة الأنبياء اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم وأسر النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر انظر إلى الافتراء والكذب انظر إلى التناقض بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون ومرة أخرى يدعون أن هذا القرآن العربي إنما تعلمه محمد عليه الصلاة والسلام على يد رجل فارسي. فيقول الله عز وجل:
ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين.
كما قال ردا عليهم أيضا في سورة فصلت:
إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم. ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أأعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد.
وذكر القرآن في سورة الفرقان شيئا من ادعاءاتهم الكاذبة في سياق واحد:
وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا. وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما.
ولم يكتفوا بهذا بل راحوا يتهمون الرسول عليه الصلاة والسلام من بعد اتهام القرآن. وذكرنا شيئا من اتهامهم السابق قولهم ساحر وشاعر وكذاب ومجنون. الآن يقولون:
وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا.
الآيات. وهكذا معظم شبهاتهم كانت تدور حول التوحيد ثم رسالة محمد صلى الله عليه وسلم ثم بعث الأموات ونشرهم وحشرهم يوم القيامة. يعني أصول دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، أصول دعوته صلى الله عليه وسلم التوحيد. لا،
أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب.
العجاب في أن يجعل الآلهة إلها واحدة، ولا العجاب في أنهم عبدوا آلهة متعددة؟ العجاب، العجب، العجاب في أنهم عبدوا أصناما لا تسمع لا تبصر، لا تنفع لا تضر. لا، ما دام التوحيد يخالف ما اعتادوه، أجعل الآلهة إلها واحدة وتخرجنا من هذه الكثرة الكثيرة، 360 صنما حول الكعبة تتقلص لتكون في إله واحد، هذا الذي لا يقبلونه ولا يتصورونه. أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. لذلك ركز القرآن الكريم على قضية التوحيد، ما هو 4 ولا 7 ولا 100 ولا أكثر، إنما وصل لأقل الجمع في صورة 2 إلهين 2 فضلا عن 3 التي يؤمن بها أهل التثليث. قال لهم لا، افترض وجود إلهين 2 كيف يكون الحال؟ فيرد عليهم بمثل قوله سبحانه:
لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون.
الإله قوي وقادر، واحد يريد يبني السماء الآخر يهدمها، واحد إله يريد يبني الأرض الآخر يريد أن يزيلها، كيف يكون صلاح الكون مع وجود نزاع بين إلهين؟ ثم يذكر لهم مثالا آخر:
ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون.
ويفترض لهم افتراضا ثالثا:
قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا.
ومن ثم يعلن فيهم:
فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم.
لا إله إلا الله واستغفر الله العظيم لي ولكم. نعم، ويستمر القرآن في بيان قضية التوحيد بما أسلفت الحديث عنه في النصف الأول من كلمة التوحيد وبما أغنى عن إعادته هنا، إنما هي الإشارة إلى ذكر شبهات المشركين وكيف رد القرآن عليهم وبين عجز آلهتهم عجزا لا مزيد عليه، مما كان سببا في استثارة غضبهم واستنكارهم الذي أدى إلى ما أدى إليه. وكما أنكروا على النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعوهم إلى التوحيد، أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، أنكروا عليه أن يكون نبيا وأن يكون بشرا، فهم مع اعترافهم بصدق النبي صلى الله عليه وسلم وأمانته وغاية صلاحه وتقواه، لكنهم يزعمون أن منصب النبوة والرسالة أجل وأعظم من أن يعطى لبشر، فالبشر لا يكون رسولا والرسول لا يكون بشرا حسب عقيدتهم أو ظنهم وتخمينهم. فلما أعلن الرسول عليه الصلاة والسلام عن نبوته ودعا إلى الإيمان به تحيروا وقالوا
ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، لولا أنزل عليه ملك فيكون معه نذيرا، لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا.
رد القرآن عليهم بقوله سبحانه وتعالى:
وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا.
وحين أنكروا على الرسول عليه الصلاة والسلام أن يكون بشرا على شاكلة قولهم ما أنزل الله على بشر من شيء، وكذا قال الحبر اليهودي، ورد الله عز وجل عليهم بقوله:
قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون.
وإن كان ولا بد إن النبوة تكون في بشر، ما وجدت النبوة إلا يتيم بني هاشم، تترك النبوة والرسالة عظماء مكة وكبار رجالات الطائف لتتنزل على يتيم بني هاشم.
وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون.
ما المشكلة في أن يكون النبي بشرا؟ والله المشكلة في أن يكون النبي أو الرسول ملكا، لأن طبيعة الملائكة تختلف عن طبيعة البشر، وإذا فعل هذا النبي الملك شيئا يقولون أنه ملك لا نستطيع أن نتأسى به ولا أن نقتدي به لأنه ملك، ثم كيف يتعاملون معه كما قال الله:
وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون، ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون.
فقالوا لولا أنزل عليه ملك. طيب القرآن يجيب: ولو أنزلنا ملكا في صورته الحقيقية الملائكية لقضي الأمر، يموتون لأول وهلة من رؤيتهم الملك على صورته الحقيقية، لقضي الأمر ثم لا ينظرون، ما في إمهاد، لمجرد رؤية الملك يصعقون يموتون. إذن لابد من إيجاد بديل، نجعل الملك في صورة بشرية. ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا، أي في صورة رجل، في صورة بشر، فيقولون هذا رجل هذا بشر، وندخل فيما يقال بالدور والتسلسل، هذا بشر نريد ملكا. ولو جعلناه ملكا، ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون، أي يختلط الأمر عليهم ويقولون هذا بشر نريد ملكا. فالقرآن يحسم القضية بأن جميع الرسل كانوا بشرا، حتى ولو لم يرضي هذا بعض الأذواق عندنا ممن ينكرون بشرية نبينا عليه الصلاة والسلام وهم مسلمون، لكن هذا من باب الإطراء والمبالغة في المدح، ورديت على هذه الشبهة المرة الماضية. فهنا الكفار عموما كانت شبهتهم مع أنبيائهم ورسلهم: إن أنتم إلا بشر مثلنا، هكذا بإجماع تواصوا به، كأنهم تواصوا به، أتواصوا به؟ فكل كفر يقولون لقومهم إن أنتم إلا بشر مثلنا، والقرآن الكريم رد بما ردت به الأنبياء والرسل على أقوامهم: قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده، وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا، ولنصبرن على ما آذيتمونا، وعلى الله فليتوكل المتوكلون. فالأنبياء والرسل لا يكونون إلا بشرا، ولا منافاة بين البشرية والرسالة، ويؤكد القرآن هذا: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، أي النحل. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، أي الأنبياء. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. كل الآيات تؤكد بشرية الأنبياء وهذا النبي محمد عليه الصلاة والسلام الذي لم يخرج عن سنة الله في الأنبياء والرسل. قل ما كنت بدعا من الرسل، صلوات ربي وسلامه عليه. فها هم كانوا يعترفون في كثير من الأحيان بأن إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام أنبياء، إبراهيم بشر وإسماعيل بشر، واليهود يؤمنون بموسى وهو بشر. فهؤلاء الأنبياء كانوا بشرا، وهذا بمثابة الرد عليهم، وهم يعتقدون هذا. فمن ثم لم يجدوا مجالا للإصرار على شبهتهم هذه والتي فندها القرآن، فإذا بهم يلجؤون إلى تلك الحيلة الأخرى التي أشرت إليها، يقولون ألم يجد الله لحمل رسالته إلا هذا اليتيم المسكين؟ ما كان الله ليترك كبار أهل مكة والطائف ويتخذ هذا المسكين رسولا؟ فرد الله عز وجل حكى شبهتهم أولا: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. ثم جاء الرد عليهم: أهم يقسمون رحمة ربك، يعني أن الوحي والرسالة رحمة من الله، والذي له الحكمة المطلقة والعلم المطلق هو الله. ومن ثم قال: الله أعلم حيث يجعل رسالته، الله أعلم حيث يجعل رسالته. وانتقلوا بعد ذلك إلى شبهة أخرى، فقالوا إن رسل ملوك الدنيا يمشون في موكب من الخدم والحشم، ويتمتعون بالأبهة والجلال، ويوفر لهم كل أسباب الحياة، فما بال محمد يدفع في الأسواق للقمة عيش وهو يدعي أنه رسول الله؟ لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا، أو يلقى إليه كنز، أو تكون له جنة يأكل منها، وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. ورد القرآن على شبهتهم هذه بأن محمد الرسول، يعني أن مهمته هو إبلاغ رسالة الله إلى كل صغير وكبير، وضعيف وقوي، وشريف ووضيع، وحر وعبد. فلو لبث في الأبهة والجلال والخدم والحشم والحرس وتلك المواكب التي تزعمونها لرسل الملوك أو الملوك الرسل، لم يكن ليصل إليه ضعفاء الناس وصغارهم حتى يستفيدوا به وهم جمهور البشر. وإذا تفوت مصلحة الرسالة ولم يعد لها فائدة تذكر. فإذا بالمشركين يلجؤون إلى أساليب التعجيز، يلجؤون إلى أساليب التعجيز، فيطلبون مطالب عجيبة وغريبة، ومعها العناد. يعني انظر إلى قول الله عز وجل: وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، أو يكون لك بيت من زخرف، أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه، قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا، صلى الله عليه وسلم. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا.
قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا.
فكانت هذه أحبتي شبهات حول رسالة النبي عليه الصلاة والسلام من بعد الشبهات المرتبطة بالتوحيد. الأمر الثالث إنكاري اليوم الآخر، تجاوزت الوقت ولم أفطن لذلك إلا الآن، فسأكمل في المحاضرة الآتية إن شاء الله تعالى بعد وقت يسير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.